قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، نشهد أنه رسول الله حقا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أحبتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى أختي الفاضلة بعنوان كيف تنصرين الحبيب صلى الله عليه وسلم. أخي في الله، والدي، والدتي، أحبتي المسلمين جميعا، يا كل من يسمعني صغيرا كان أو كبيرا، رجلا كان أو امرأة، رسول الله يسب، خليل الله يسب، ينال من عرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر لا يمكن أبدا أن يمس جناب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتولى تكريمه وتشريفه والزود عنه والدفاع عنه ونصره الله جل جلاله. قال ربنا سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله. كلام ده في حياة الصحابة، وهذا الأمر أيضا مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الذي يحصل الآن 17 صحيفة دنماركية أو أكثر تنال من النبي عليه الصلاة والسلام وتعيد نشر الرسوم التي تسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر ليس أبدا نتيجة عن جهل بدين الإسلام، وليس عن جهل بقدر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بل هم يعلمون يقينا من هو النبي، ويعلمون يقينا ما هو دين الإسلام. هي دي المشكلة التي ما يفهمها الكثير، والأمر يعني بات واضحا، يعني تكرار هذا الأمر لنم أن هذا ليس عن جهل، إنما هم يعلمون جيدا ما هو دين الإسلام. هؤلاء أيقنوا من حقيقة أن دين الإسلام هذا قوة عجيبة، قوة تغزوهم في عقر دارهم، قوة تملأ الآفاق. يعني لعلكم أحبتي في الله تعلمون أن كلام الكثير من نقاديهم ومفكريهم ويعني أصحاب أهل الرأي أن هذا القرن هو قرن الإسلام، بعد أن اندثرت الشيوعية وذهبت وأزيلت من العالم، هم لابد أن تأتي قوة. فالقوة هذا بحساباتهم هم القوة المرشحة لتنال موقع قيادي في العالم هي الإسلام، هم أيقنوا من هذا، لذا يحاربون بكل سبيل دين الإسلام. ويا أحبتي اعلموا يقينا أن هذه الإساءة إساءة ممنهجة، إساءة مرتبة، ليس كلام اعتباطا من ينسب مثلا إلى كاتب أو إلى صحفي أو إلى جريدة مثلا، هذا الأمر ممنهج، هذا الأمر أمر مدبر، أمر مخطط، هناك معاهد بحثية عندهم تخصصت لدس السم في العسل، وهذه طريقة من المنهجة الحرب على دين الإسلام. هناك من يغرونهم بحفنات من الدولارات من أجل أن يقوموا لينالوا من دين الإسلام ومن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا الخط الثالث والذي لا يمكن أبدا أن ينكر، أن هناك بعض الحاقدين المتطوعين الدافع لهم ليس مالا، ليس توظيفا في معاهد بحثية متخصصة لحرب دين الله تبارك وتعالى والنيل من النبي عليه الصلاة والسلام، بل هم بذاتهم عندهم ما يجعلهم يتحركوا في حقد دفين داخلي داخل هؤلاء. وهذه النكبات التي تمنى بها الأمة الإسلامية في كل فترة يعني أوضحت ثلاث طوائف موجودة بيننا، أوضحت حقيقة أعداء الإسلام، هؤلاء الذين يتشدقون بحرية الفكر وحرية التعبير، هؤلاء الذين يتكلمون عن القيم والأخلاق والمبادئ، نسمعهم في هذا الوقت يستعملون ممكن أبشع الوسائل للنيل من دين من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هم بهذه الطريقة، وأؤكد، لا ينالون من النبي شيء، فالنبي أجل وأكرم وأعلى من هذا، إنما القضية أن هذا كله استخفاف بنا نحن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، كل طوائف المسلمين وكل طبقات المسلمين، سواء كانوا أمراء وزعماء أو سواء كانوا أناسا عاديين، رعية عادية، هذا استخفاف بالجميع. أحبتي في الله، هذا وضح أن هؤلاء ليس عندهم قيم وليس عندهم مبادئ. نعم هناك حرية في التعبير، يقولون هذه قواعدهم هم، لكن هم يقتنعون قناعة كاملة أن حرية التعبير تتوقف عندما تبدأ في المساس بالآخرين، لاسيما حينما يبدأ المساس في مقدسات قوم، حينما ينال الناس من الذين من ثواب الدين الإسلام حب النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي لا نقبل أبدا كلمة عليه، أبدا لا نقبل أي أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في شخصه ولا في أبنائه ولا في أهل بيته ولا في أزواجه ولا في أي أحد يمت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصلة، هذا أمر متفق عليه. الطائفة الثانية التي اتضحت منها هذه المحنة المنافقون، وقفوا مكتوف الأيدي لا يتكلمون، وإن تكلموا يظهر نفاقهم، ممكن بعضهم يتكلم بالاستهزاء والاستخفاف من الذين أو بالذين يقومون ليغضبوا للنبي عليه الصلاة والسلام. الطائفة الثالثة المؤمنون الذين تحترق قلوبهم كمدا، الذين يتناغص عيشهم حينما يؤذى النبي عليه الصلاة والسلام، الذين يتكدر عليهم طعامهم وشربهم، الذين من الممكن بسبب إن يؤذى النبي عليه الصلاة والسلام أو ينال من جناب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قد يؤدي أنهم ممكن يوم يومين ثلاثة لا يطعمون ولا يشربون من شدة الهم والألم. ولا تستغربوا هذا، الواحد العادي من الممكن حينما يموت له أب أو يصاب بمصيبة أو فقد مال ممكن يقعد أيام كثيرة جدا جدا لا يطعم ولا يشرب، ممكن يمرض بالشخص. نعم أحبتي في الله، فحينما نؤذى في حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا أمر لا يمكن أبدا أن يقبل. أحبتي في الله، وإن الإساءة للإسلام هي منظومة. الحرب على الحجاب هذا ركن من أركان هذه المنظومة، حرب على الحجاب، حرب في كل الأماكن وبدأ في عند الغرب وتصدر لبعض بلاد المسلمين. حرب من الحظر على المدارس مثلا، إن تدخل المسلمة وهي ترتدي حجابها. أيضا بعض الناس يعني انتقادات لازعة، وبعض الناس ينادي أصلا بمنع أي مسلمة أن ترتدي الحجاب، وهذا كله حرب على الحجاب، حرب على الحجاب. وصلوا لدرجة إن هم يتكلموا على الله عز وجل، والكلام ده يعني لسنا منه بعيد، يعني هذا الأمر حاصل. أنا بس مش عايز أتطرق إلى مثل هذه الأشياء، إنما أنا أقصد منظومة الحرب على دين الله تبارك وتعالى، حرب على الإسلام، هي منظومة إساءة حلقاتها كثيرة جدا جدا جدا. من بين الحلقات هذه التي تستخف بمشاعر المسلمين أن ينال من النبي عليه الصلاة والسلام منذ 13 عاما تقريبا، نيل من النبي عليه الصلاة والسلام على يد كاتبة يهودية، فما تحرك المسلمون، يعني حركات باهتة ويعني كلام ليس على هذا المستوى الذي حصل في هذه الأونة. لما نيل من عرض النبي عليه الصلاة والسلام ونشرت هذه الرسوم التي تسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الماضي، ثار المسلمون وغضبوا غضبة عارمة. فتبين هؤلاء وتبين ذلك، تبين هنالك أن الأمة الإسلامية بخير وأنها في نمو زائد، وأن الأمة الإسلامية تدينها بيزيد، حبها لربنا بيزيد، حبها للنبي عليه الصلاة والسلام يزداد. ونحن نؤمن إيمانا جازما أن الله تبارك وتعالى يزب عن نبيه ويدافع عن نبيه، ونحن ندعو ربنا تبارك وتعالى أن يجعل كل من ساهم في الإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعله عبرة للعالمين، يكون كده على مدار السنين عبرة، بحيث أن كل اللي تسول له نفسه أنه يمس جناب النبي محمد عليه الصلاة والسلام أمامه العبرة، أنه من الممكن أن يصير مآله كهؤلاء فيرتدع ويعود. فنسأل الله تبارك وتعالى، وأرجو أن تؤمنوا جميعا إخواني أخواتي في الله، اللهم اجعل كل من نال من النبي عليه الصلاة والسلام بسب أو شتم أو رسوم تسيء للنبي عليه الصلاة والسلام، كل من أعان على ذلك وكل من ساهم في ذلك، ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعله عبرة للعالمين وأن يشفي صدور قوم مؤمنين. أحبتي في الله، إلا تنصروه فقد نصره الله. النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أذكر لحضراتكم لما ذهب أبو جهل، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، ذهب أبو جهل وجلس مع أعوانه وإخوانه في الكفر، فقال لهم: أترضون أن محمدا يعثر ترابه بين أظهركم، يعني يروح في المسجد الحرام يسجد كده عند الكعبة، واللات والعزة لو رأيته بعد لأطأن عنقه بقدم هذه. ثم لم يلبث أن رأى النبي عليه الصلاة والسلام فتقدم. لماذا؟ ليطأ عنق النبي بقدمه، دينيته. ثم ماذا؟ ثم لم يلبث الرجل أن وجدوه يرجع ويدفع بيده، كأنه بيدفع شيء بإيده كده وهو بيرجع لورا. الله، سبحان الله، مالك؟ قال لهم: رأيت أهوالا شديدة وأجنحة. موضوع يعني مش بسيط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: والله لو تقدم خطوة واحدة لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. الملائكة جند من جنود الله، يأمر الله تبارك وتعالى ملائكته لتنزل لتزود عن حبيبه صلى الله عليه وسلم. طيب ده في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. طب لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، أذكر لحضراتكم هذه القصة، قصة رواها الإمام ابن حجر في الدرر الكامنة، وهي قصة كلب حر، قصة كلب يغضب للنبي عليه الصلاة والسلام. كان هولاك لما أغار على بلاد المسلمين، طبعا التتار جحافل بشرية هائلة. هولاك هذا كان متزوج امرأة نصرانية، أذن للتنصير أنه يسري في جيشه، جيش عارم كبير. فلما أتت اللحظة التي تنصر فيها رجل من كبار الجند، حبوا يعملوا حفلة ضخمة جدا جدا، فأتى رجل ووقف يخطب خطبة احتفالية، أن هذا الرجل دخل في دينه، وقف يخطب وهو يسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الخطبة والكلام، ويسب النبي عليه الصلاة والسلام، ويشير إلى كلب في جانب المجلس، كلب ضخم جدا جدا مربوط في جانب المجلس، والرجل يسيء إليه لعله يسب النبي عليه الصلاة والسلام ويرميه بهذا الكلب. فما الذي حصل؟ لم يلبث الكلب أن انقض على هذا الرجل يخمشه بأسنانه وأظافره، فما استطاعوا أن يخلصوه من يديه إلا بأعجوبة. ثم ردوا الكلب إلى موطنه وأحكموا الوثاق، ربطوه بشدة. وبعدين رجع الرجل تاني للكلام، واحد قال له ما تسبش محمد، الكلب ده ما أتى وفعل فعلته هذه إلا لأنك سببت نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل لا، إن هذا كلب حر، رآني وأنا أشير إليه بيدي فظن أني أريد به السوء، فلذلك غضب هذه الغضبة. ورجع الرجل تاني يسب النبي بطريقة وسب لاذع جدا جدا جدا. فما الذي حصل؟ ما كان من هذا الكلب إلا أن اقتلع أو أن تخلص من قيوده، وانقض انقضاضا سريعا على هذا الرجل لا يستطيع مخلوق أن يقف في وجهه. ماذا صنع؟ اقتض عليه وبأسنانه دخل على حلقي أو على زوره واقتلع زوره الفور. يبقى رقبته كده وزوره، حنجرته اللي كانت بتشتم النبي عليه الصلاة والسلام بره، الجزاء من جنس العمل. فما الذي حصل؟ أسلم في هذا المجلس 40,000 من التتار. نعم، نتلقى اتصال. نعم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك يا شيخنا إن شاء الله.
تبارك يا أخت الله.
ربنا يسعدك. طبعا إحنا عايز أقول إزاي ننصر رسولنا عليه الصلاة والسلام.
نعم، أنا هتكلم إن شاء الله.
إن شاء الله. إحنا نجب إن إحنا نغرس في نفوس الناس حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الندوات في المدارس، أن نتعاهد على إحياء السنة النبوية بتاعته، بأن نحفظ الأحاديث النبوية وصلاة السنة بعد الصلاة. جميل. ونسحب سفراءنا وما نعملش بعثات في الدنمارك خالص، ونقطع المنتجات الدنماركية بتاعتهم، ولبس الحجاب نخليه كأمة إسلامية لازم أن احنا نرتدي به. كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو طبعا أحبتي في الله، بالنسبة كيف ننصر الحبيب صلى الله عليه وسلم، الكيفية إن شاء الله يعني بعد قليل بإذن الله تبارك وتعالى. لكن اسمحوا لي أن أدخل لهذه الكيفية والبنود بهذا المدخل وإن كان طويل، بس أنا عايز بس أبين، بذكر فقط المسلمين في كل مكان قد إيه النبي عزيز، قد إيه النبي عظيم عند الله تبارك وتعالى، إلى أي مدى رسول الله تبارك وتعالى مقامه عالي عند الله تبارك وتعالى، ونحن نفهم قدر الأشياء وقيمة الأشياء من قدرها عند الله تبارك وتعالى. فهذا حبيب الله، هذا خليل الله، غضب كلب من أجل أن نيل من النبي وسب النبي. ممكن إنسان يقيس الأشياء بعقل يقول ده كلب، إيه اللي يفهمه؟ أحبتي في الله، إن الله تبارك وتعالى يحرك الجمادات من أجل النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا سأتكلم بعد قليل، بس عايز أقول لحضراتكم القصة التي أسلم فيها 40,000 بسبب غضبة كلب حر، كلب غضب للنبي عليه الصلاة والسلام، أسلموا بسبب هذا الحادث. وما تستغربش، النبي عليه الصلاة والسلام سمع لما ساب الجزع، لما كاثر الناس وآتوا للنبي عليه الصلاة والسلام بمنبر في مسجده، فجعل يخطب إلى هذا المنبر، الجزع اللي كان بيتكئ عليه أثناء الخطبة بكى الجزع حتى سمعوا له صوتا خنينا، صوت، فما سكت وما هذا الجزع إلا بعد أن ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ووضع يده عليه فسكن الجزع. دي مش نعم اتصال معنا. نعم تفضلوا. ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ.
نعم يا اختي.
الامه الاسلاميه امه سيدنا محمد ضاعت كام؟
صلى الله عليه وسلم.
ضاعت كام؟ راح بقى. ما استهلوش من السالم.
نعم.
ما استهلوش السالم من سيدنا رسول الله. كي خلانا السالم. ما استحقوش من السالم بس ما صرناهاش كامل. ضيعناه كامل، ضيعنا كاع السنن نتاعو، ما درنا حتى حاجة. وش كان يقول لنا؟ ما درنا حتى حاجة. على ما كان صح. الله يجزيك الله كل ألف خير.
الله يكرمك يا أختي، جزاكم الله خير. نعم أحبتي في الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام، انظروا وأقول لكم الحاجة اللي ممكن تستغربوها، وهذا الحديث في مسند أحمد، لو أقول لكم دلوقتي في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري، وصحح إسناد هذا الحديث الإمام العلم الكبير ابن كثير وقال إسناده صحيح. إيه القصة؟ القصة قصة راعي. هذا الراعي يرعى غنما في البادية، فإذا بذئب عدا على القطيع، فهذا الذئب أخذ غنمة من هذا الغنم وهرب. ما الذي حصل؟ جر الراعي وراء الذئب يأخذ غنمة، ده مسألة كبيرة، وقد يكون هذا الغنم ليس له. فأدرك الذئب، لأن طبعا غنم معاه تعيقه، أدرك الذئب فأخذ هذه الغنمة منه. ما الذي حصل؟ أنا قلت لحضراتكم الحديث في مسند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري، وقال عنه الإمام ابن كثير بأنه صحيح الإسناد. إيه اللي حصل؟ جلس الذئب على ذنبه ورفع إيديه اللي هم الطرفين الأماميين، وجعل يكلم الراعي. ذئب يتكلم؟ نعم ذئب يتكلم، يكلم الراعي، يقول له اتق الله، أتأخذ مني رزقا ساقه الله إلي؟ الله أكبر. فقال الرجل يا عجبا، ذئب يجلس على ذنبه ويكلمني كما يكلم الإنس؟ قال وأعجب من ذلك محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام لمين؟ الكلام لمين حبيبي في الله؟ للذئب. وعشان كده قلت لكم تخريج الحديث وأكدت عليه، الذئب يتكلم. قال له وأعجب من ذلك محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس عن أخبار ما قد سبق. الله أكبر. ذئب ينصر النبي، ذئب يبلغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي احنا بنتكلم في ايه؟ ده حبيب الله، خليل الله، الذي يتولى عنه الدفاع هو الله، وانا اضرع الى الله تبارك وتعالى، وارجو ان تؤمنوا جميعا. نسأل الله تبارك وتعالى ان يعجل بنصر نبيه، بان يرينا في هؤلاء عبرة وآية يفضح على العالم كله بآية بينة أن هذا كان بسبب أنهم آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحبتي، والصحابة الكرام كانوا ينصرون النبي بأنفسهم ومهجهم وأرواحهم وأموالهم. وإذا ذكر ذلك، ذكرت خديجة التي وست النبي عليه الصلاة والسلام بمالها، وست النبي عليه الصلاة والسلام بمكانتها. وإذا ذكر ذلك، ذكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي ناصر النبي بماله، الذي ناصر النبي بوجهته. لما أسر بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا شيء ما استغربته العرب، استغربته قريش، فأتوا إلى أبو بكر الصديق وهو قد أسلم، فقالوا له إن صاحبك يزعم أنه أسر به إلى المسجد الأقصى. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إن كان قد قال ذلك فقد صدق. المسألة ليست عنده تحتمل أدنى شك، قال إن كان قد قال ذلك فقد صدق. يناصر النبي بمكانته صلى الله عليه وسلم، ولما كانت الهجرة يناصر النبي عليه الصلاة والسلام بماله، الراحلة، الطعام، الشراب، يناصر النبي عليه الصلاة والسلام، يجيش بيته كله، بيت أبو بكر الصديق. عبد الله بن أبي بكر كان عين على قريش بالنهار، ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالليل بالأخبار. أبو بكر الصديق يستعمل عامله الراعي راعي الغنم، عشان أيضا في ذلك ليمحو الأثر، لألا يتأثر عبد الله بن أبو بكر، لألا يتبينه إن عبد الله بن أبو بكر له صلة بالنبي عليه الصلاة والسلام. أسماء، أسماء بنت أبي بكر أيضا كان له، كان لها دور فعال في ذلك. ولما دخل عليها أبو جهل فقال لها أين أبوك، فما أجابت فلطمها لطمة قوية على وجهها أردتها على الأرض. ثم خرج أبو جهل وما تكلمت، ما خافت، البيت كله يتجيش من أجل مناصرة النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا لأن الكلام أساسا لأخت المسلمة وينتفع به كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض، وعشان الكلام للأخت المسلمة أنا بقول لحضراتكم المسلمات، أنا هقول مين ولا ال 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 ارجعوا للتاريخ، ارجعوا لحال الصحابيات. أحبتي في الله، أم أيمن التي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام وتشهد المشاهد، شهدت مع النبي أحد، شهدت مع النبي عليه الصلاة والسلام خيبر، شهدت مع النبي عليه الصلاة والسلام حنين، وكانت يوم أحد كل شوية تروح تبص على النبي عليه الصلاة والسلام، ولما تجد النبي عليه الصلاة والسلام بخير تقول الحمد لله. هذه أم أيمن مع النبي عليه الصلاة والسلام. نسيبة بنت كعب، نسيبة بنت كعب كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة، كانت مع النبي في أحد، كانت مع النبي في خيبر. الله، امرأة، هذه المرأة نسيبة بنت كعب يوم أن بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي امرأة إلا أنها بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصرة. امرأة تبايع على النصرة معناها أنها من أول يوم، من أول دقيقة، من أول لحظة إسلام على استعداد إنها تدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام بحد السيف وإن كلفها ذلك حياتها. وها هي في يوم أحد يتجلى حبها للنبي عليه الصلاة والسلام في أسمى معانيه وفي أسمى صوره، يوم أن أتت نسيبة بنت كعب امرأة، يا أخواتي في الله، امرأة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتمسك السيف لتأتي لتحيط النبي عليه الصلاة والسلام بين الصحابة الذين يحيطون رسول الله، وتفدي النبي عليه الصلاة والسلام ببدنها بروحها، تجرح يوم أحد 13 جرحا، تستمر في تضميد الجراح لمدة سنة، تتحمل كل ذلك زودا ودفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم نساء المسلمين، هؤلاء هن أصحاب النبي عليه صاحبات النبي عليه الصلاة والسلام، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، كيف ينصرون النبي؟ فنحن لا ننكر أبدا دور المرأة. ويا أحبتي في الله، أنا الحقيقة الجلسة دي، الحلقة دي مع حضراتكم هدفي فيها مش إن هيج المشاعر وفقط. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا أختي.
شيخ، شيخ رمضان، أنا يعني أنا بنت في مدرسة.
نعم.
وشايفة إن مش الدنمارك هي اللي بتسأل الرسول لوحدها.
نعم.
اللي إحنا اللي بنسأله بلبسنا وبكلامنا وبقلة صلاتنا وبقلة مثلا اللي إحنا نلبس الحجاب ونلتزم بالحجاب الشرعي.
جميل.
بل عندنا يعني البنات في المدرسة بيلبسوا جينز، وحاولت لنا فهمهم اللي ده حرام واللي ده عيب، ويعني كله يعني وبيحطوا برفانات، وحاولت فهمهم اللي ده معناه زينة وما فهموش كده. فأنا حاولت يعني اللي أنا مثلا أعمل زي منشورات وحاول أطبعها في مطبعة ووزعها عليهم ويعرفوا مش يعني الدنمارك بس هي اللي بتسئل الرسول، إحنا اللي بنسئوله قبل ما هم يسئلوا، وإحنا اللي بنسئله.
نعم.
فأنا يعني عايز أعرف،
هبين حاضر كل الكلام ده، هقول إن شاء الله في كيف تنصرين الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. نعم، اتصال من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم يا أختي، تفضل.
الله يبارك فيك يا أخي، لو سمحت. أنا بدي أقول بيتين لأجل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم.
تفضلي. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
لأنه محمد بركان في صدري يغلي، ظهرت جرذان من الوكر، ما أحقرها ما أدناها وتزعم حرية الفكر.
نعم.
غمرتهم ظلمات الكفر، أعمتهم عن نور الفجر، أحقاد بانت بقلوب رسمت بدهاء وبمكر، شلت أيديهم بل قطعت ورقاب تبلى بالكسر، لأنه محمد رسول الله سيد الثقلين عظيم القدر،
صلى الله عليه وسلم،
ملوك الأرض له خضع، بالحق جاء وبالذكر، مفاتيح الدنيا له ذللت، عربي قبلي بكل فخر، تبارك الإله في خلقه فحبيبنا أحلى من البدر ذو خلق ما شهدناه ببشر بجبين يقطر مسكا أثمن من العطر لن ندرك لن تدرك الكلمات وصف مقامه لو بألف ألف بيت من الشعر الروح فداه وكذا المال والولد حبه في عروقنا يجري هذه الجراثيم التي نشرت تنقرض تحت عليه التي عرفت بالطهر لأنه المختار لن نرضى سواه هجرهم حتى يبشروا بالخسر وغدا تقيم أعمالهم جهنم فتلبسهم أجسادا أسود من الحبر وتمزجهم بألوان العذاب لوحة إمضاؤها عليهم تعبيرا عن النصر.
جزاك الله خيرا يا أختي ربنا يحفظك. جزاك الله خيرا على المشاركة الجميلة دي وهذه الأبيات الرقيقة. إنما أحبتي في الله أنا أحب أن أقول إن لو جينا نشوف إزاي علامات أو دلالات نصر ربنا للنبي عليه الصلاة والسلام وكيف نصر الصحابة والصحابيات حبيبهم النبي عليه الصلاة والسلام الكلام لا ينتهي وأنا عايز أركز تركيز أساسي على الجانب العملي. لكن أحبتي في الله أنا أريد أن أختم هذا الكلام عن كيف نصر النبي عليه الصلاة والسلام وإزاي إن حب النبي عليه الصلاة والسلام في قلوبهم بهذه الأبيات التي أنشدها شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حسان بن ثابت رضي الله عنه. ولكن قبل أن أقول الأبيات أنا أشكر لكل الأخوات اللي قاموا بهذه المشاركات وسأبين بإذن الله تبارك وتعالى بعد قليل بعد هذه القصيدة مباشرة إن مسألة موقفنا إحنا وإحنا بنتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام محتاج نتكلم من موقف قوة شوية مش من موقف دفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. فرسول الله ليس في قفص الاتهام حتى نقوم بالدفاع عنه هو أكبر من ذلك إنما إذا قمنا لنجلي الشبهات كان ذلك أو يكون ذلك من أجل أن نزيل اللبس عند هؤلاء عل الله أن يهديهم لدينه سبحانه وتعالى. اسمعوا أحبتي في الله إلى هذه القصيدة قصيدة حسان ابن ثابت في رثاء النبي التي تبين لحضراتكم مش حب حسان بس مش حب حسان ابن ثابت فقط بل حب أصحاب النبي وإزاي قلوبهم كانت معلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا أحبتي في الله. بطيبات رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتهمد ولا تمتحي الآيات من دار حرمة بها منبر الهادي الذي كان يصعد وواضح آثار وباقي معالم وربع له فيه مصلى ومسجد بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد معارف لم تطمس على العهد آيها أتاها البلا فالآي منها تجدد عرفت بها رسم الرسول وعهده وقبرا بها وراه في الترب ملحد ظللت بها أبك الرسول فأسعدت عيون ومثلها من الجفن تسعد يذكرن آلاء الرسول وما أرى لها محصيا نفسي فنفسي تبلد مفجعة قد شفها فقد أحمد فظلت لآلاء الرسول تعدد وما بالغت من كل أمر عشيره ولكن لنفسي بعد ما قد توجد أطالت وقوفا تذرف العين جهدها
على طلل القبر الذي فيه أحمد فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد وبورك لحد منك ضمن طيبا عليه بناء من صفيح منضد تغيل عليه الترب أيد وأعين عليه وقد غارت بذلك أسعد لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة عشية علوه الثرى لا يوسد وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم وقد وهنت منهم ظهور وأعضد يبكون من تبكي السماوات يومه ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد وهل عادلت يوم الرزية هالك رزيات يوم مات فيه محمد تقطع فيه منزل الوحي عنهم وقد كان ذا نور يغور وينجد وقد كان ذا نور يغور وينجد يدل على الرحمن من يقتدي به وينقذ من هول الخزايا ويرشد إمام لهم يهديهم الحق جاهدا معلم صدق إن يطيعوه يسعد عفو عن الزلات يقبل عذرهم وإن يحسنوا فالله بالخير أجود وإن ناب أمر لم يقوموا بحمله فمن عنده تيسير ما يتشدد فبيناهم في نعمة الله بينهم دليل به نهج الطريقة يقصد عزيز عليه أن يجور عن الهدى حريص على أن يستقيموا ويهتدوا عطوف عليهم لا يثني جناحه إلى كنف يحنو عليهم ويمهد فبيناهم في ذلك النور إذ غدا إلى نورهم سهم من الموت مقصد فأصبح محمودا إلى الله راجعا يبكيه جفن المرسلات ويحمد وأمست بلاد الحرم وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها لغيبة ما كانت من الوحي تعهد قفارا سوى معمورة اللحد ضافها فقيد يبكيه بلاط وغرقد ومسجده فالموحشات لفقده خلاء له فيه مقام ومقعد وبالجمرة الكبرى له ثم أوحشت ديار وعرصات وربع ومولد فبكي رسول الله يا عين عبرة ولا أعرفنك اللحد ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد وما لك لا تبكين ذا النعمة التي على الناس منها سابغ يتغمد فجودي عليه بالدموع وأعولي لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد ما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد ما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد أعفو وأوفى ذمة بعد ذمة وأقرب منهنا إلى لا ينكد وأكرم صيتا في البيوت إذا انتمى وأكرم جدا أبطحيا يسود رباه وليدا فاستتم تمامه على أكرم الخيرات رب ممجد تناهت وصات المسلمين بكفه فلا العلم محبوس ولا الرأي يفند أقول ولا يلفي لقولي عائب من الناس إلا عازب العقل مبعد وليس هوائي نازعا عن ثنائه وليس هوائي نازعا عن ثنائه لعلي به في جنة الخلد أخلد وليس هوائي نازعا عن ثنائه لعلي به في جنة الخلد أخلد مع المصطفى أرجو بذاك جواره وفي نيل ذاك اليوم أسعى وأجهد هذه مشاعر الصحابة سطرها حسان إلا أنها مشاعر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحب المتدفق في قلوب الصحابة تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبي في الله تعالوا بينا دلوقتي نشوف إزاي ننصر النبي صلى الله عليه وسلم هذكر لحضراتكم عدة وسائل أولا على مستوى الفرد نعم معنا اتصال من فلسطين حبيبة تفضلوا
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله بجاه النبي وآل بيت النبي يا شيخ إنه يسعدك ويخليك ويبارك فيك أهل القصيد الطيب الجميل جدا
ده من قول حسان بن ثابت بس ما تقولش بجاه النبي
بارك الله فيك يا شيخ بارك الله فيك
الله يكرم
يعني الحمد لله الذي هيأ لنا هذه يعني القنوات الجميلة وهؤلاء الدعاء الكرام أمثالك وأمثال الشيخ محمد حسان وأمثال الشيخ محمد يعقوب وأمثال الشيخ المصري وأمثال الشيخ عمر عبد الكافي بارك الله لكم وبكم لقد دخل حبكم قلوبنا وقد اعتمرت ألسنتنا ألسننا يعني بذكر الله عز وجل عندما نراكم وعندما نعيش معكم يعني بارك الله لكم وفيكم يا شيخ
الله خير الله يحفظك حبيبي في الله
يعني الله يعني حقيقة حقيقة يا شيخ انه ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا فيكم وبوجوهكم وبطلت يعني الوجوه المليئة بالنورانية في بيوتنا يعني هذا كرم عظيم من الله عز وجل الحمد لله رب العالمين
الحمد لله جزاك الله خير حبيبي
ممكن أطلب منك تدعي لي أن ربنا سبحانه وتعالى يجعل من أبنائي تقاتاً يعني آمين. عالمين وعاملين آمين. بدين الله إن شاء الله
أمين يا رب منك وكل المسلمين
بارك الله فيك
أنا أدعي لك حاضر تفضل أنا أدعي لك شخصياً وأدعي لكل إخواننا في فلسطين نسأل الله أن يكشف عنهم الكرب والهم والغم اتصال من سوريا أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله وبركاته
أيوة نعم
الشيخ عم يحكي معي على القناة؟
نعم تفضلي تفضل يا أختي تفضلي
أنا بالنسبة إلي من شان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنا ماني زعلانة أبدا، لأني الرسول صلى الله عليه وسلم تلقى كثير من الكفار هيك.
نعم
تلقى كثير، بالعكس أقل شيء دين الإسلام بيرجع لدينه صح.
بس ما من شك إن إحنا نزعل لما النبي يشتم.
أنا زعلانة من داخلي، بس أقل شيء من شان الإسلام يتنخى شوي. يعني هن
صحيح، ده كان له رد فعل إن الناس تعود إلى الدين.
الرسول صلى الله عليه وسلم ما أجا شيء أبدا،
صلى الله عليه وسلم
ما أجا شيء أبدا، بالعكس إجاهن هن غضب ربهم أكثر. بس هن بس نحن يعني نحن شوي منتنخى شوي زيادة، أقل شيء بيتذكروا محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم رب ضرة النفع. نعم
يعني
نعم يا أختي جزاكم الله خيرا.
يعني أنا من داخلي صحيح زعلانة، بس يعني أقل شيء العالم تتذكر سيدنا محمد وبيتذكروا دينهم، بيرجعوا لدينهم مظبوط، بيمسكوا دينهم صح.
نعم صلى الله عليه وسلم. ماشي يا أختي جزاكم الله خيرا، ربنا يحفظكم. طيب حبيبي في الله، تعالوا دلوقتي نشوف إزاي ننصر النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة النقاط كثيرة جدا جدا، والوسائل كثيرة. يا ريت أنا بقول لكم دلوقتي، يا ريت كل من يسمعني يجيب ورقة وقلم ويكتب، اكتب معايا الكلام هيتنسي، دي بنود نقاط، اكتبوا معايا حبيبي في الله وفكروا فيها بعد كده، ليفعل كل من يستطيع أن ينقل هذا الكلام إلى الواقع ينقله يفعله نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام. أولا على مستوى الفرد، أنا كمسلم أعمل إيه؟ أنا كمسلم أول حاجة حبيبي في الله، زي ما المشاركات كلها بتقول، إن إحنا محتاجين إحنا نفسنا نعيد نظر في شهادة أن محمد رسول الله. هم قالوها بس بأسلوب غير مباشر، إعادة نظر في شهادة أن محمد رسول الله. مش عايزين كلام يقال باللسان، نحن نحتاج أن يتبقى واقع في حياتنا، ويسمحوا لنا أكتفي بالإشارات فقط، وإلا فالكلام يطول في مسؤولية الفرد بالذات. إحنا عايزين حبيبي في الله أن الكلام ده ينتقل لواقع. هو ده النبي، إحنا بنقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب كلمة أشهد أن محمد رسول الله لكي تكون مقبولة مش لها شروط؟ لها شروط. الشروط الخاصة بها فقط تصديق النبي في كل ما أخبر صلى الله عليه وسلم، تصديق النبي عليه الصلاة والسلام. ما ينفعش نجد مسلم يجي في أشياء يكون إيمانه مزعزع فيها لأنه مش مصدقها، مش قبيلها بعقله، ما يجوز. ما ينفعش لغاية النهاردة نلاقي إنسان حديث صحيح الإسناد ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يرده لأنه مش راكب مع عقله، مش مستوعبه. وأنا قلت لحضراتكم دلوقتي حديث الذئب، هو مش مهم ان كل حاجه بعقلك، احنا بنصدق كل خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم احبتي في الله، نصدقه فيما بلغ عن ربه تبارك وتعالى، نصدقه فيما اخبر من امور الغيب التي ستحصل. نعم معانا اتصال.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور غريب، حضرتك منور الشاشه، ربنا يبارك في حضرتك يا رب ويستخدمك ولا يستبدلك.
اللهم امين.
ربنا اخوك محمد حمد معك.
اهلا يا اخ محمد.
الله يحفظك. شفنا والله يعني الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه يعني يكاد يذبح القلب لجروحنا وألمنا ناحية النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم جبل شامخ ولا يهمنا نبح الكلاب.
صحيح.
يعني دعواتك لنا بالتثبيت وأن الله عز وجل يعني يتم شمل الأمة ويجمعنا على كلمة واحدة.
آمين.
فأنا أنا 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 نظرتي الضعيفة الفقيرة يعني أن الله عز وجل إذا وحدنا كلمتنا على راية واحدة وهي منهج النبي العدنان
صلى الله عليه وسلم،
نعم. فهذا هو الحل الوحيد لنصرة النبي محمد.
صحيح. نعم نعم.
فدعواتك لنا ولشباب المسلمين أن نثبتنا الله عز وجل على الطريق.
حاضر حبيبي.
ونجعلنا تحت راية واحية.
حاضر حبيبي جزاك الله خير. السلام
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأنا بقول حبيبي في الله إحنا محتاجين نعيد نظر في تحقيق شروط أن محمد رسول الله، تصديق النبي في كل ما أخبر، طاعة النبي في كل ما أمر. الكلام ده نقول لكل مسلمة سايبة حجابها، لكل مسلمة متبرجة ممكن تكون فاهمة الحجاب غلط. اقرأي يا أختي، اسمعي أشرطة، شوفي الحجاب شروطه إزاي، إن يكون ساتر لكل شيء، والعلماء مختلفين في الوجه والكفين والرجح وجوب ستر الوجه والكفين، إن يكون فضفاض ما يجسمش، إنه ما يكونش شفاف يتشاف من وراه الجلد الجسم المرأة، إن يكون صفيق يعني شديد سميك، إن يكون غير مجسم، ألا يشبه لباس الكافرات، يكون المسلمة متميزة في ثيابها، إن يكون غير مجسم. ما ينفعش مسلمة تلبس بنطلون وتمشي في الشارع، ولا تلبس ستريتش ولا باضي ولا مثل هذه الأشياء التي لا ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش مسلمة تتشبه بالرجال في ثيابها، ألا تشبه لباس الكافرات، ألا تتشبه بالرجال. شوفوا شروط لباس المرأة المسلمة، طاعة النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما أخبر، مش ناخد اللي يناسبنا واللي يناسب هوانا ونسيب الباقي. هذا أمر لا يرضي الله تبارك وتعالى ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ده الأذى الحقيقي للنبي عليه الصلاة والسلام. إحنا فعلا إن كنا عايزين ناخد خطوات إيجابية لرفع هذه الإهانات التي توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الناس لما تشوفنا مسلمين معتصمين بديننا سيأخذوا، سيكون ذلك أكبر رادع لهم حينما يجدون الضربات لا تزيدنا إلا ثباتا وقوة، سيكون في ذلك أكبر رادع لهم. مش الحل إن إحنا الكلمات اللاذعة نقولها على هؤلاء، مش حل، مش ده الحل الجذري. مش الحل الجذري إن إحنا نقود مظاهرات، مش اعتراضا إن إحنا نعبر عن رأينا، لا، القضية إن إحنا نعمل في المظاهرات تحرق الأعلام، يدمر المال العام، تحرق السيارات. الكلام ده بيعود على مين أصلا؟ ده بيعود علينا إحنا، مش بيعود على هؤلاء، هذا ضرب من السفة. إنما إحنا عايزين الكلام الحقيقي، التغيير الحقيقي، النصرة الحقيقية للنبي عليه الصلاة والسلام، أن تبدأ مني أنا كفرد، طاعة النبي في كل ما أمر، الانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر، حب النبي أكثر من نفسي وأكثر من أولادي وأموالي والخلق جميعا، أكثر من أموالي. ده بنمتحن فيه، إن لما يطلب منك هات من مالك ننصر النبي، إزاي؟ نعمل سيديهات نبين فيها سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أشرطة توزع على الناس في كل مكان، نترجم كتاب لينشر في المنتديات العالمية ومراكز الاستشراق العالمية. ما تترددش لما يطلب منك أي شيء لنصرة دين الله ولنصرة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إعادة النظر في تحقيق شروط أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام فيها كتير، النصح للنبي صلى الله عليه وسلم. عارفين حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ عارفين النصيحة يعني إيه؟ إرادة الخير للمنصوح له، هي دي النصيحة، إنك تدي لكل واحد حقه بما يليق به. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. طب النصيحة للرسول إزاي؟ إنك تذب عن عرض النبي عليه الصلاة والسلام، إنك تنصر النبي صلى الله عليه وسلم، إنك تطيع النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لما ينهك عن أمر تنتهي عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، إنك تحب النبي أكثر من نفسك وأكثر من كل شيء في الوجود. نعم أحبتي في الله، هو ده النصح للنبي عليه الصلاة والسلام، إعادة نظر في تحقيق شروط أن محمد رسول الله، إعادة النظر في النصح للنبي عليه الصلاة والسلام. أيضا إن إحنا نعطر ألسنتنا دائما بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصلي على النبي. طب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه يا رب العالمين إلى يوم الدين. أيضا أحبتي في الله، ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ودي الوسيلة بالنسبة لمسؤولية الفرد. الوسيلة الرابعة دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، دراسة مش قصص نحكيه نتسلى به، مش أحط كتاب السيرة جنبي قبل ما نام أقرأ فيه وأنا نايم، لا، دراسة مع الوقوف على الوقفات التربوية والدروس التربوية العملية، وإزاي أفعل الحدث ده في واقعي، وإزاي أستفيد منه في حياتي، في تعاملاتي، في الواقع الذي أعيش فيه. دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنك تمسك كتاب من كتب السنة تتعلم سنة النبي، يدخل فيها إنك تقرأ سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، وقبلها صحيح البخاري، صحيح مسلم، تمسك صحيح كتاب صحيح الجامع للشيخ الألباني تقرأ متن الأحاديث على طول، تقرأ تمر على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تحفظ أحاديث الأربعين النووية، تحفظ ما اتفق عليه على قد ما تقدر، واعمل حتى كل حديث تؤجر به تتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. خامسا سادسا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع الحبيب. وأنا أذكر لحضراتكم في الحتة دي بالذات كلمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال إيه؟ اسمعوا الكلمة الجميلة أوي دي، كان يقول والله ما تركت شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تصلوا على النبي بقى، صلى الله عليه وسلم، ما تركت شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به. ووالله، شايفين كل حاجة، كل حاجة بيعملها النبي يطبقها أبو بكر الصديق، ووالله هي دي بقى الزبدة في كلامه، ووالله إني لأخشى إن تركت شيئا من هديه أن أزيغ. خايف يضل لو ساب سنة واحدة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. حبيبي في الله، من الآخر، أنت في قلبك حب وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما أنت مطبق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقولها لك تاني بس ركز معايا الله يكرمك، أنت في قلبك حب وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما أنت مطبق من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اللي نقلته الواقع، اللي سمعت فيه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، اللي نفذت فيه الأوامر، اللي سمعت الكلام وقال لك لا دي لا يبقى لا خلاص، بقدر ما انت مطبق ومنفذ، دي الترجمة الحقيقية الواقعية قد ايه قلبك بيعظم ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سابعا، الفرح الشديد بظهور سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سنة مثلا مندثرة بين الناس، اول ما تلاقيها انتشرت ما شاء الله تفرح جدا وتسعد، واول ما تقابل واحد مطبق سنة تفرح به وتسعد به، ويكون ده يعني سعادة بالنسبة لك. أيضا بغض كل منتقد وساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تكرهه من كل قلبك وتدعي عليه. نعم أحبتي في الله، تدعي عليه، بس أقول لك طالما أنا بقولها عامة كده، ادعي له الأول ربنا يهديه، ادعي له ربنا يهديه، حلوة أوي دي. نعم أحبتي في الله، طب اللي فجر وتجرأ وحسيت المسألة خارجة من فكر واعتقاد وعقيدة عايشها، لا ده ربنا ياخده، لا ده ربنا يخرب بيته وينتقم منه، ربنا يحرقه، ربنا يجعله عبرة للعالمين. ادعي بقى بأي أسلوب وأي طريقة أنت عايز تقولها. محبة كل مطبق لسنة من سنة رسول الله، بغض، ودي ثامنا، بغض كل منتقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تاسعا، محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه وذريته، كل أزواج النبي وكل ذريات النبي صلى الله عليه وسلم أحبة إلى قلوبنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا فقال أذكركم الله في أهل بيتي، نحب الكل. نعم أحبتي. عاشرا، حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وابدأ أقرأ عن الصحابة. نعم أقرأ عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. 11، حب العلماء فهم ورثة الأنبياء، اللي هم ورثة الأنبياء، اللي النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قال هم ورثة الأنبياء، أنا أحبهم من حب للنبي هحب كل اللي حببني في النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا تسخير مالك في الزود عن النبي، في التبصير بالنبي. والله العظيم يا حبيبي في الله، الناس دي لو عرفت النبي لا تملك إلا أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم، لازم تحبه. لا يمكن أبدا إنسان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المعرفة إلا ولا يملك أن يحب، ما يقدرش يقاوم قلبه، مستحيل. فإحنا محتاجين نبصر شوية ونعرف الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام شوية. أيضا 14، إعداد مقالة باللغات المختلفة، لغات أجنبية، إنجليزية، فرنسية، أي لغة من اللغات، بأسلوب جيد يراجعها عالم من العلماء يزكيها وتترجم وترسلها لمواقع كثيرة جدا جدا، تجيب أو إيميلات، تجيب إيميلات كثيرة، ممكن تجيبها من أي سايبر أو أي حاجة تصرف بأي شكل، هات إيميلات ناس في أي دولة من الدول وابعت هذه الرسالة، مش هتخسر حاجة. اقعد يا أخي، ضيع لك يومين 13، ضيع عمرك كله في إنك تعرف الناس لتقيم الحج على الخلق مين هو النبي صلى الله عليه وسلم. 15، المقاطعة. واسمحوا لي أقف وقفة يسيرة، الحقيقة أنا كنت ناوي أقف مع الحتة دي وقفة كبيرة شوية، إنما الوقت لا يسمح، فأنا هقف مع حضراتكم وقفة بسيطة شوية في موضوع المقاطعة. حبايبي في الله، أنا عايز أقول لكم حاجة، المقاطعة أصلا، التعامل أصلا مع الكفار شراء وبيع. أنا معليش اسمعوا كلامي بس للآخر، ما تزعلوش مني، خدوا كلامي للآخر. المقاطعة أصلا قصة أصلا البيع والشراء من الكفار أهل ذمة أو محاربين، حتى محاربين الأصل في المسألة الجواز، وده أمر ما يمكن لا يمكن أبدا لعالم أن يناقش فيه، إنما من الممكن أن يتغير الحكم حسب الواقع. إزاي؟ هقول لحضراتكم إن المسألة في وضعنا الحالي صار التجارة والمال، معاملات المالية رواجها أكثر بكثير من أي عصر مضى، فمن الممكن من خلال التحكم في هذا الباب الاقتصاد، هذا من الممكن أن يحكم سياسات دول بالكامل. طب دلوقتي ناس يؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام، المقاطعة الاقتصادية لبضائعهم دي ما في شك أنها تحدث ضرر، حلو الكلام، تحدث ضرر، بس فيه بعدين بعد آخر هنا، هو هل لما المسلمين يقاطعوا البضائع حاجة معينة بذاتها، خلونا ناخد المسألة مسألة عامة، هل لما المسلمين يقوموا بالمقاطعة الاقتصادية دي يحصل على المسلمين مفسدة ولا لا؟ فالأمر لا يخلو من أربع حالات: ضرر على الكفار، وما فيش ضرر على المسلمين. في هذه الحالة يجب على المسلمين أن يقاطعوا. لماذا؟ لأن المعتدي هذا لما نتبين شيء يضر يؤذيه وجب علينا أن نأخذه. ليه؟ لأن إزاي أصلا يعتدي علينا وإحنا هنبقى المسألة عادية معاه؟ لا، طالما إحنا مش هتفرق معانا خلاص. يعني أنت الدنمارك أكتر حاجة الزبدة والجبنة والحاجات دي، يعني المسألة حبكت، أنا ممكن أستغنى عن الحاجات دي كلها، في حاجات محلية. تقول لي كفاءة، كفاءة يعني مش قادر، قصة كفاءة فرقة معاك ومش فرق معاك، أذى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم أحبتي في الله، أنا بدي بس مثل. يبقى دلوقتي ناخد المسألة مسألة حسب هذه التقسيمة، ممكن مضر على الكفار على المعتدي، خلينا أخد التخصيص ده، مضر على المعتدي وما فيش مضر على المسلم على المسلمين، خلاص يجب أن تقاطع، ويحرم على الإنسان أن يشتري في هذه الحالة، حرام في هذه الحالة لما يكون الضرر على الكفار وما فيش أي ضرر على المسلمين. الحالة الثانية إن يكون ضرر على المسلمين وما فيش أي ضرر على الكفار، يعني مثلا أنت لو قطعت الحاجة دي مثلا مش هتفرق معاهم، إنما أنت بالنسبة لك يعني مثلا دواء معين من الأدوية مثلا، يعني روسفين مثلا، أنا يعني مثل كده من غير ما أفكر فيه، محتاجينه لمريض هيموت مثلا، نحميه من مثلا حمى شوكية مثلا أو أي حاجة، لازم نديه. طب بس ده مش جاي من عندهم ومحتاجين إن احنا نقاطع، طب هي مش هتفرق معاهم لما تقاطع الروسفين مثلا، إنما هتفرق معاك إن العيان بتاعك ده هيموت، يبقى خلاص هنا يبقى ضرر محقق وعندهم بالنسبة لهم ما فيش أي ضرر، هنا تحرم المقاطعة في هذه الحالة. ليه؟ لأن اللي هينضر المسلم. خدت بالك؟ مركزين معايا لسه؟ احنا خدنا دلوقتي ضرر على الكافر وما فيش ضرر على المسلم، تجب المقاطعة. ضرر على المسلم وما فيش ضرر على الكافر، تحرم المقاطعة. الحاجة الثانية مسألة ثياب، يعني المسألة متكافئة، هنا يعني عادية مش هتعمل ضرر على الكفار، وبرضو المقاطعة دي مش هتعمل ضرر على المسلمين. المقاطعة أقول هنا نقول بالاستحباب. ليه وجه الاستحباب؟ يعني ما فيش لا ضرر هنا ولا ضرر هنا. ليه نقول بالاستحباب؟ لأن المقاطعة هنا هتبقى في هذه الحالة تعبير عن إن إحنا متضايقين، تعبير عن معتقد في قلوبنا اسمه معتقد الولاء والبراء، من نحب ومن نعادي. واضح حبيبي؟ في هنا تكون مستحبة. طيب الحالة الرابعة إن يكون فيه ضرر هنا متكافئ على الكفار، على المعتدي ضرر متكافئ مع الضرر الذي يعود على المسلمين. هنا كفتي ميزان. إزاي؟ لو كان يعني مسألة الضرر قريب، الضرر هنا قريب من هنا، الضرر ده فيه تقارب بين الضرر على المعتدي والضرر على المسلم، نشوف والله لو الضرر على الكافر على المعتدي غالب يبقى هنا تجب المقاطعة، لو الضرر على المسلم غالب تحرم المقاطعة، طب لو متكافئ نسبة الضرر هنا زي نسبة الضرر هنا يبقى هنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يبقى الأولى ألا نقاطع. خدتوا بال حضراتكم من التقسيمة دي؟ أرجو أن الناس تكون فهمتها كويس جدا لأن الموضوع ده مهم وهيزيل من عليك لبس كثير جدا جدا جدا. يبقى أنا ذكرت 15 وسيلة واجبة أو على الفرض لكي ينصر الحبيب صلى الله عليه وسلم، 15 وسيلة أختي في الله لكي تنصري حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. نشوف بعد كده ثانيا على مستوى الأسرة، وده أخطر حاجة. ليه بقى؟ لأن ده اللي بيخرج الأجيال، لأن الأسرة أعني بها بقى الزوج، أعني بها الزوجة، أعني بها الأبناء، يعني الأسرة بقى بالكل لا سيما الأبناء طبعا. على مستوى الأسرة أذكر لحضراتكم وسائل عشر. الأول تربية الأبناء على حب النبي صلى الله عليه وسلم، تربية الأبناء على حب النبي المتمثل في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا ابنك صلى الفرض ما أمشي صلي السنة، قل له لا ده السنة دي لما تصليها انت بالشكل ده هتبقى بتحب النبي، واللي بحب النبي يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، لأن المرء مع من أحب يحشر مع من أحب. تصور بقى النبي يبقى في الجنة العالية أوي 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 وانت بقى تكون معاه في الجنة، ده حاجة جميلة ولا لا؟ يقول لك ده جميلة جدا. تقول له طيب قوم بقى صلي السنة عشان تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم بالشكل ده، هيحب السنة وهيقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. حب النبي يتمثل ان كل ما يذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الألسن تلهث، البيت كله يرتج بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، البيت كله زي بالضبط وقت الأذان كلنا نوقف كل حاجة اللي في ايده كل حاجة عشان ايه؟ عشان نردد الأذان نردد خلف المؤذن. فالنقطة الأولى حب النبي صلى الله عليه وسلم، وده يتمثل واقعيا في حاجتين أساسيتين، الاقتداء بالنبي، وأول ما يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. الصغير والكبير، حتى اللي لسه بادئ يتكلم، النون الصغير خالص اللي لسه بادئ يتكلم، بنوتة صغيرة، ولد كبير، ابتدائي إعدادي، الكل وتذكر بس بأسلوب رقيق طيب جميل، عشان يبقى الصلاة على النبي مرتبط بالرقة، مرتبط بالأسلوب الحنون عشان يحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. دي الوسيلة الأولى. الوسيلة الثانية تخصيص درس أسبوعي أسري، خدتوا بالكم؟ درس أسبوعي أسري في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نجيب كتاب سيرة صغير زي الروض المختار مثلا اللي هو اختصار الرحيق المختوم. لا ده لسه عايز وقت 10 دقايق بس كده ولا حاجة ممكن؟ طب معليش 10 خليهم 10 الله يسترك. درس في السيرة أسبوعي، تجيب الروض المختار كتاب صغير تقرأه بس صفحة، درس أسبوعي في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، فيه شمائل النبي عليه الصلاة والسلام للترمذي، واختصر الشيخ الألباني أحاديث شمائل النبي، يعني يعني صفات النبي الخلقية والأخلاق، أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، حاجة جميلة جدا جدا. درس أسبوعي لتعلم سنة النبي، نبدأ بحفظ حديث بس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو حديث في الأسبوع، نبدأ بالأربعين النووية. يبقى عندنا الوقت 3 دروس وتربية الأبناء على حب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا 5 تشجيع الأبناء على حفظ الأذكار، وإن إحنا نقول الأذكار، أذكار الصباح والمساء، وأذكار كل حاجة بقى، لبس الثياب، خلع الثياب، دخول المسجد، الخروج من المسجد، إلى آخر هذه الأذكار. سادسا تشجيع الأبناء على اقتطاع جزء من المصروف للتطبيق العملي. سمعوا حديث بيحض على الصدقة، خلاص يخرجوا جنيه أو نص جنيه أو أي حاجة على قد ما يقدرهم لتطبيق الحث مثلا على الصدقة. ده سابعا استخدام الأمثال النبوية في الكلام، زي مثلا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين مثلا. ثامنا اقتداء الزوج في المعاملة أهل بيته بالنبي عليه الصلاة والسلام. أستر يا رب، أستر علينا يا رب. بقول لحضراتكم الزوج يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في معاملة أهل بيته. تاسعا انتقاء الأفلام الكرتونية الهادفة، لسيما لتعلم الناس حب النبي، حب الصحابة، المنهج المنضبط. عاشرا وضع مسابقة أسرية في السيرة وشمائل النبي عليه الصلاة والسلام، تعملها وتجيب جوائز كده مغرية للأبناء. دي 10 الوسائل على مستوى الأسرة. على مستوى القطاع التعليمي، وأقول بقى بسرعة عشان الوقت أزف، زرع محبة النبي في نفوس الطلاب من خلال المحاضرات اللي تعلم الناس حب النبي، تشجيع البحث العلمي في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، إقامة المعارض المدرسية والجامعية للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، مسابقة سنوية للطلبة والطالبات لأفضل بحث في السيرة، دورات تدريبية لإعداد القادة بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. دي خمس وسائل. رابعا على مستوى الدعاة وطلبة العلم، وده دور مهم جدا 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 دورهم. أنا عايز أقول حاجة مهمة، لما نيجي ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما نيجي نتكلم مش ندافع من منطلق النبي في قفص الاتهام أبدا، عمره ما يكون في قفص الاتهام أبدا، لا يمكن. إنما ندافع من باب إن إحنا بنبين للناس أنتوا فاهمين غلط والفهم الصحيح كذا وكذا، عشان بنرحمكم، لأن أنتوا مفروض أنكم تكونوا مسلمين، فإحنا بنرحمكم وبنقيم عليكم الحجة وبنبين لكم بالبرهان إن أنتوا عقولكم دي مختلة مش مظبوطة في الفهم. فبنبين لكم التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، صفات عرف الناس، دور الدعاء، بيان فضائل النبي عليه الصلاة والسلام وفضائل الأمة، ونحذر من الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا علو الهمة في الدعوة إلى الله، إن إحنا نجتهد أكثر وأكثر إن إحنا نبلغ. ما فيش حد داعي يسيب باب يتفتح أبدا قدامه في الدعوة إلى الله ويقصر في ذلك، لأن ده ممكن يسأل عنه أمام الله. رابعا أو خامسا إضافة حلقات تحفيظ السنة في المساجد بجانب حلقات تحفيظ القرآن. يعني الناس تعمل حلقات تحفيظ، يبقى حلقات تحفيظ السنة، العيال تحفظ هنا نص صفحة تحفظ حديث من الأربعين النووية أو أي كتاب من الكتب البسيطة. مثلا إعداد العلماء، نحن نعد كوادر من طلاب العلم عشان يكونوا علماء. ثامنا حث العامة على قراءة السيرة، نحن نقول للناس يا ناس اقرأوا في السيرة، ونختار لهم كتاب رقيق زي الرحيق المختوم مثلا. تاسعا القنوت في الصلوات، نحن ندعي على الذين يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. على مستوى المثقفين والإعلاميين، وده دور مهم جدا جدا للغاية، إبراز شخصية النبي صلى الله عليه وسلم والتحدث عنه في المناسبات الإعلامية والثقافية، ما نعدهاش كده، كل مناسبة ننتهز عشان نعرف الناس بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم. التصدي للإعلام الفاسد الذي يتكلم في شأن النبي ويتكلم في شأن الإسلام على مستوى العالم من الإعلام الغربي واليهودي. نشر ما ذكره المنصفون، ده ثالثا ما ذكره المنصفون في شأن النبي من غير المسلمين، عشان وشاهد شاهد من أهلهم. أيضا إعداد المسابقات الإعلامية في السيرة، في السيرة النبوية، ويعقد لذلك جوائز قيمة جدا جدا. أيضا الاقتراح على رؤساء التحرير الصحف والمجلات أنهم يخصصوا بس ركن عمود تعريف الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، ممكن يسموه كيف تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا حث المؤسسات الإعلامية على إخراج سيديهات وأشرطة وأفلام كرتون للنشأة تبين للناس مين هو النبي صلى الله عليه وسلم، تبين للناس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. على مستوى المؤسسات الخيرية والناس اللي هم أصحاب الأموال المليارديرات وأصحاب الملايين الكثيرة، أصحاب الأموال الكثيرة، أيضا نقول لهم رسائل كثيرة. هذه الرسائل المشاركة في المعارض الدولية وتعريف الناس، ده من المؤسسات الخيرية بالذات، تعريف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم من خلال الأشرطة المرئية والمسموعة في هذه المعارض. جائزة المصطفى، ممكن تعمل مشروع زي ده، وأنا يعني بس للأمانة أنا طبعا الكلام ده كل الوسائل دي يعني أكرمنا الله تبارك وتعالى بها، يعني من الحاجات اللي انتفعت بها مجلة اللي هي مجلة البيان، جزا الله تبارك وتعالى العاملين فيها خير الجزاء. من بين هذه الوسائل منها ده أعزو إليها جائزة المصطفى العالمية السنوية اللي تتعمل إيه؟ لأفضل شخصية نصرت السنة السنة دي، يحطوا لها مثلا مؤسسة خيرية مثلا، أو ممكن تكون منظمة إسلامية ضخمة عالمية تحط مواصفات يعني حاجات بنود معروفة، ونشوف السنة دي مين أكثر شخصية نصرت النبي عليه الصلاة والسلام، وتاخد هذه الجائزة السنوية، ويدعى لهذه الجائزة لصرف هذه الجائزة مسؤولين كبار جدا جدا عالميين، رموز مؤثرة في العالم الإسلامي. ولا بأس من إيه طبعا يكون فيها رؤساء وزعماء وأمراء، الأمر ده ما تتخيلوش ممكن يكون له خير كبير جدا جدا في صالح الزود وحماية النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا مسابقة بحثية سنوية في السيرة وفي شمائل النبي، يحدد موضوع حسب الأعمار المختلفة ويكون لها جوائز قيمة جدا. أيضا طباعة كتب السيرة باللغات الأجنبية وشمائل النبي عليه الصلاة والسلام، وتوزع على مراكز الاستشراق والمكتبات العامة حول العالم كله. أيضا مجلة دورية تعلم الناس تعاليم الإسلام والسيرة والتعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام. أيضا صناديق تبرع
للحملات التي ننصر فيها النبي عليه الصلاة والسلام. سابعا إطلاق مواقع إلكترونية خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثامنا تنظيم قوافل الشباب المسلم المعد لمخاطبة الكفار، لمخاطبة غير المسلمين. الكفار نعرفهم من النبي، من إيه هو الإسلام، لعل الله تبارك وتعالى أن يهدي بهؤلاء. تاسعا الإكثار من القنوات المتخصصة المهتمة بالتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم بشتى اللغات، ما نختصرش بس على مخاطبة إخواننا في الدول العربية فقط، لا نخاطب كل لغات العالم، الإنجليزية، الفرنسية، الأمريكية، لهجات الأمريكية، لهجات العالم كله، لغات العالم كله، نعتني بهذا الأمر. القنوات الفضائية المتخصصة التي تتخصص في الذب وعرض الإسلام وعرض النبي صلى الله عليه وسلم بالصورة الصحيحة التي بها نقيم الحجة على هؤلاء جميعا. عاشرا استئجار، وده ما فيش منع منه أبدا، إن تستأجر دقائق محدودة في القنوات الأجنبية والإذاعات الأجنبية، ندي لهم مال كتير جدا جدا القنوات المشهورة عندهم، وناخد بس دقائق أو ساعة مثلا، نعمل إيه؟ نبلغ للناس النبي عليه الصلاة والسلام عظمته وعظمة الإسلام، لنقيم الحجة على هؤلاء في عقر دريم من القنوات والوسائل التي اعتادوا عليها وألفوها. أيضا إنشاء مراكز متخصصة لبحوث ودراسات في السيرة النبوية، وطبعا يعني الأمر ده محتاج يعني لسند قوي جدا جدا جدا. حاجة مهمة جدا أختم بها حبيبي في الله، دور القانونيين، الناس اللي هم أهل القانون. في المرة اللي فاتت لما قاموا بسب النبي عليه الصلاة والسلام، قامت منظمة المؤتمر الإسلامي حولت محاولة قوية جدا إن هي تصدر قانون دولي يضفي القداسة والاحترام على مقدسات المسلمين وعقائدهم، قانون دولي احترام عقائد المسلمين. لكن طبعا الأمر ده بقى بالفشل، قعد يقولوا ده ناس ومش مسؤولين والكلام ده، أما وقد أعيدت فالسند قوي جدا جدا. فطبعا هذا يعني يكون دافع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أنها تعيد الكرة بشدة شديدة. ونتمنى طبعا لأن الأمر لما يجي من رؤوسنا وزعمائنا إن هم يصدر منهم تصرف إيجابي، هيكون الأمر له واقع شديد جدا جدا جدا، وتكون لملك من ملوك المسلمين أو رئيس من رؤوس رؤساء المسلمين أو زعيم أو أمير لما يعمل تصرف قوي وقفة حاسمة، ما في شك أن يكون ده في ميزان حسناته، على الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك سبب أن يبقى جار النبي صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أكتفي بهذا القدر، وأنا فعلا طولت عليكم تسمحوني، أختم راجيا ربي تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم أحبتي في الله من الأسباب التي ننصر في بها أو ينصر الله تبارك وتعالى بها نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم أثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تقر أعيننا بعز المسلمين على مستوى العالم، أن تكون لهم منعة ولهم شوكة. اللهم ردنا جميعا إلى دينك ردا يرضيك يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا جميعا إليك، اللهم اهد المسلمات جميعا للحجاب، اللهم اهد المسلمات جميعا للحجاب، اللهم املأ قلوبهم رضا وطمأنينة وحبا لحبيبك، حبا لسنة حبيبك، حبا لكل ما أمر به حبيبك، بغضا لكل ما نهى عنه حبيبك. اللهم حبب الحجاب إلى كل مسلمة على وجه الأرض يا رب العالمين، اللهم زين كل مسلم على وجه الأرض بالحجاب، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنتقم لنا من كل من آذى رسولك ومن كل من نال من عرض حبيبك صلى الله عليه وسلم، واستعملنا في ذلك يا رب العالمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، واحشرنا تحت لواء رسول الله، واجمعنا به في جنة الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين، نحن وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبناءنا وإخواننا وأخواتنا وعلماءنا ومشايخنا وكل من له فضل علينا، ومتعنا جميعا بالنظر إلى وجهك الكريم، وارزقنا الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.